لأن نابلس كانت في العهد الكنعاني مدينة تحيط بها الأسوار الحجرية القوية، ويمكن الوصول إليها من خلال البوابة الشمالية الغربية الثلاثية الممرات والبوابة الشرقية الثنائية الممرات، اللتين تؤديان إلى داخل المدينة، وتتفرع عنهما بعض الأزقة والطرقات الفرعية، في حين كان يقوم وسطها معبد المدينة الذي كان يمثل أكبر المعابد الكنعانية التي أنشئت في فلسطين، حيث كان سكان المدينة يمارسون طقوس عبادة آلهتهم الوثنية في ذلك الحين. وكان يقوم إلى الغرب من هذا المعبد قصر حاكم المدينة الذي كان يمثل الحاكم والسيد المطلق للمدينة في جميع أمورها. كان أهالي شكيم الكنعانية العربية يعتمدون في معيشتهم على رعي المواشي وزراعة الحبوب، حيث كان السهل الواقع شرقي المدينة والمسمى اليوم سهل عسكر عماد اقتصادهم الزراعي والتجاري. الأمر الذي نتج عنه شعور أهالي شكيمة بالاطمئنان والأمن الغذائي، مما وفر لهم فرصة التقدم والرقي الحضاري، حيث تم اكتشاف بعض الأسلحة البرونزية ذات المستوى الجيد في التصنيع. كان مجتمع أهالي شكيم ينقسم إلى ثلاث طبقات، تمثل الطبقة الأولى طبقة الحاكم والأمراء وذوي الحال الميسور، وتمثل الثانية طبقة الفلاحين، في حين تمثل الثالثة طبقة العلماء والمتعلمين، حيث كشفت الحفريات الأثرية أيضا عن بعض الألواح الطينية التي يطالب بها أحد المعلمين ولي أمر أحد الطلاب دفع أجرة تعليمه ولده. كان من سوء حظ أهالي شكيم العربية الكنعانية، على الرغم من تمتعهم بتوفير الأمن الغذائي والرقي والتقدم في حينه، كان من سوء حظهم مواجهة الكثير من الغزاة، والذي نتج عنه هدم مدينة شكيم وإعادة بنائها عدة مرات. خضعت المدينة لكثير من الأمم والشعوب القديمة كالمصريين والإسرائيليين والأشوريين والبابليين والفارسيين والسلوقيين والرومان الذين هدموا المدينة وغيروا اسمها. في عام 69 ميلادية هدم الرومان المدينة وأعادوا بناءها، وقاموا بتبديل اسمها من شكيم الاسم العربي الكنعاني إلى نيابلس. وكان سكانها في ذلك العهد يتألفون من السامريين والرومانيين والوثنيين فقط، غير أنهم ما لبثوا أن أصبحوا يتألفون من السامريين والمسيحيين فقط بعد أن أصبحت المسيحية الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية، حيث أنشئت الكنائس واختفت المعابد الوثنية، وظلت محتفظة بهذا الطابع حتى الفتح العربي الإسلامي سنة 15 للهجرة. أصبحت نابلس تنعم بظل الخلافة الإسلامية فيما شهدت توسعا كبيرا في مساحتها وأحيائها السكنية، شمل الجهة الغربية الجنوبية والجهة الشمالية الشرقية منها، أي في الأحياء المسمات الآن حارة الياسمينة وحارة الحبلة. أصبحت أبنية نابلس تخضع للنظام الإسلامي الجديد في مراعاة القواعد الأخلاقية والدينية التي تقضي بعدم كشف خصوصيات الآخرين، ولهذا فقد اتبع في سبيل تحقيق هذه القاعدة نظام الوحدات السكنية المستقلة التي يختص كل منها بسكن عائلة أو عشيرة واحدة، ويؤدي إليه ممر عرضي أو طولي مغطى، وهو نظام كانت نابلس قد تفننت في استعماله كثيرا في إنشائها لوحداتها السكنية، وتميزت به عن سائر مدن فلسطين. وقد أشار إلى ذلك الجغرافي المقدسي في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي حين قال إن لسكان نابلس دواميس عجيبة، ويعني أنفاقا مظلمة. لقد أصبح سكان مدينة نابلس بعد الفتح العربي الإسلامي لها عبارة عن أخلاط من العرب والعجم والسامرة، إلا أن دخول الكثير من سكانها من أبناء الديانات الأخرى في الدين الإسلامي جعل من نابلس مدينة عربية ذات أغلبية إسلامية ظلت عليها حتى يومنا هذا، على الرغم من وقوعها بأيدي الفرنجة عام 99 و1000 حتى عام 87 و100 و1000، والذين حاولوا تغيير معالمها وحاولوا أيضا قلب موازين الفئات الدينية فيها، إلا أن المدينة صمدت وبقيت على عروبتها، وساهمت كباقي المدن في فلسطين بإنهاء الاحتلال الإفرنجي البغيض الذي قام زعماؤه بتقتيل. يبدو أن ما شهدته مدينة نابلس من تحولات وتغيرات معمارية وسكانية ودينية كبيرة خلال الخمسة قرون الهجرية الأولى من العهد الإسلامي الأول بقي قائما خلال العهود الإسلامية التالية. فمثلا حارة السمرة التي تشكل جزءا من حارة الياسمينة ذكرها المؤرخ أبو المحاسن في معرض حديثه عن الزلزال الذي ضرب المدينة سنة 97 و200 و1000 للميلاد، بحيث لم يبق فيها جدار قائم سوى حارة السمرة. وهذا يدل على أن حارة أو أحياء نابلس الخمس التي تقوم بها حاليا تعود في وجودها إلى العهود العربية الإسلامية الأولى على الأقل. نابلس عبر تاريخها الإسلامي كانت تتكون من هذه الحارات الخمس، وهي حارة الحبل، حارة القيصرية، حارة العقبة، حارة القريون، وحارة الياسمينة. وأهم ما يميز هذه الحارات هو استقلاليتها، حيث كان لكل منها شيخها وإمامها وجامعها الخاص، غير أنها تشكل في النهاية وحدة معمارية واحدة، إذ لا يوجد ما يوحي بأن هناك حاجزا معماريا أو نفسيا في أثناء الانتقال من هذه الحارة إلى تلك. اشتهرت نابلس تاريخيا بزراعة بعض أنواع الأشجار والفاكهة، إضافة إلى شجرة الزيتون التي تزرع بكثرة. هناك أنواع أخرى من الأشجار كشجرة الكرمة والتين والليمون والبرقوق الأصفر. فاشتهرت كذلك بزراعة البطيخ الأصفر أي الشمام، حيث قال أحد المؤرخين إن لها البطيخ الأصفر الزائد الحلاوة عن بطيخ الأرض. بالنسبة للصناعات في المدينة، فكان من الطبيعي أن يترتب على اشتهارها بزراعة شجرة الزيتون أن تشتهر بصناعة الزيت والصابون الذي تشتهر المدينة به شهرة واسعة. وكذلك صناعة الحلويات بأشكالها، إضافة إلى صناعة الغزل ودبغ الجلود. وقد اشتهرت نابلس بالتجارة، حيث كانت منتجاتها تصل إلى أقاصي أسواق مصر والشام وأسواق دول البحر المتوسط أيضا. لقد حافظت نابلس على صورتها المعمارية والزراعية والصناعية، لكن الذي أعطى المدينة ميزة حقيقية هو بروز شخصيتها المحلية إلى حد كبير خلال فترة الخلافة العثمانية، فكادت أن تتمتع بنوع من الاستقلال داخل الدولة العثمانية. وفقدت المدينة الأمن والاستقرار نتيجة للصراعات التي كانت تنشأ بين الإقطاعيين المتنافسين على الحكم، مما أدى إلى عرقلة ازدهارها وتقدمها. ولكن بعد القضاء على نفوذ الإقطاعيين عام 58 و800 وألف وعودتها إلى الحكم التركي، شهدت عهدا من الهدوء والاستقرار، وشهدت نهضة عمرانية كبرى في ذلك العهد، وما تزال بعض المباني قائمة حتى يومنا هذا. الانتداب البريطاني شهدت نابلس ما شهدته فلسطين كلها، ولكنها ظلت أمينة لتاريخها المتوهج. وعلى الرغم من قيام سلطة الانتداب البريطاني البغيض بتخريب اقتصاد المدينة، إلا أنها أثبتت أنه بإمكان الاقتصاد البيتي أو العائلي أن يقف مانعا أمام انهيار اقتصاد البلد. في الثلاثينات تشكلت القيادة الأولى للثورة واشتعلت الشوارع في كل أنحاء الوطن بتعليمات من نابلس. وبانزياح الاحتلال البريطاني صارت نابلس إلى الأردن، واستطاع الرأسمال المحلي أن يحول المدينة إلى عاصمة اقتصادية، فتركزت فيها العديد من النشاطات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وشاركت المدينة بكل ثقلها في الحياة السياسية بشكل فاعل وكامل. فاتسعت المدينة وازداد عدد سكانها وازدادت الخدمات فيها. في عهد الاحتلال الإسرائيلي البغيض ارتطمت المدينة بقبضة قاسية متوحشة، هي قبضة الاحتلال التي سحقت النمو الطبيعي للسكان والاقتصاد والخدمات. لكن المدينة انبعثت مرة أخرى، وبعد الانذهال الأول بالحدث الفظيع المتمثل في الاحتلال، استطاعت المدينة أن تقف على رجليها ونضلت وقدمت الضحايا، واتسعت ورفعت البنيان وشقت الشوارع وطورت جامعتها المعروفة جامعة النجاح، وتحول دوار الساعة بمظاهراته ووروده ودمائه إلى مكان شهير في كل أنحاء العالم. والمدينة بقسميها القديم والحديث تحولت أيضا إلى سر عصي وقلعة محصنة. أعزائنا، تبقى مدينة نابلس سفرا طويلا وكبيرا وممجدا لقراءة التاريخ قراءة صحيحة. نقول لنابلس المجد، ومرة أخرى لها السلام من القلب، وإلى أن نلتقي لكم السلام منا وللوطن الشموخ والكبرياء.